الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في تحديد معنى التذكية، ذكرنا رأيين في تحديد معناها، والكلام الذي يدور حول ذلك. هناك رأي آخر تبناه بعض المتأخرين، جماعة من المتأخرين، وهو أن التذكية عبارة عن النقاء والطهارة. التذكية عبارة عن النقاء والطهارة، لا أنها شيء تثبت له الطهارة، هي عبارة عن الطهارة. واستشهد على ذلك أولا بأنه بادعاء أن هذا هو المفهوم عرفا من معنى التذكية والذكات. المفهوم عرفا منها هو الطهارة والنقاء والطيب، هذا أولا. وثانيا استشهد ثانيا باستعمال الذكات والتذكية في عديد من الأخبار، ولا يحتمل أن يراد بها الذبح، لا يحتمل أن يراد بها الذبح والعملية، يعني الأعمال نفس الأعمال الخارجية، مما يدل على أن التذكية ليست مرادفة للعملية وللذبح وللأعمال الخارجية، لأنه استعملت في موارد لا يحتمل أن يراد بها ذلك. مثلا ورد في مقام بيان عدم الانفعال بملاقاة اليابس في بعض الروايات أن اليابس ذكي، أن اليابس ذكي، واضح أنه هنا لا يعقل إرادة ماذا؟ إرادة الذبح وما يشبه هذا المعنى. بل المراد من اليابس الذكي يعني طاهر نقي ملائم للطبع وأمثال هذه العبارات. وكذا ورد في باب الجلود أن الجلد الذكي يجوز الصلاة فيه، فعبر هنا عن الجلد بأنه ذكي. ومن الواضح بأن جعل الذكاة في هذا النص بمعنى الذبح جعل صفة للجلد كما قلنا، وهذا لا معنى لأن يكون المراد به شنو؟ الذبح. لا معنى لأن يراد به الذبح إلا بالتأويل، لأن يكون المقصود يعني جلد حيوان ذكي، ونفس الجلد لا معنى لأن يقال بأنه ذكي بمعنى ماذا؟ بمعنى الذبح إلا بالتأويل، وهو خلاف الظاهر. ومنه يظهر أن إطلاق الذكي على الجلد إنما هو بهذا المعنى، بمعنى الطهارة والنقاء وأمثال هذه العبائر. وكذا ورد فيما لا تحمله الحياة من الميتة كالصوف والبيض من أنه ذكي، من أنه ذكي، الصوف ذكي، البيض ذكي، هذا كله وارد في روايات ثابتة. الذكات هنا بمعنى الذبح لا معنى لها حتى بالتأويل السابق الذي ذكر في النص السابق، وذلك لأن نفس الحيوان ليس بذكي كما هو فرض، ميتة هو يتحدث عما لا تحمله الحياة من الميتة، فحتى التأويل السابق في نسبة الذكي إلى الصوف لا يتأتى في هذه الحالة. ما نقدر نقول يعني الصوف حيوان ذكي كما قلنا في السابق، لأن المفروض أنه ميتة، هو الصوف ميتة، فإذا لا يمكن أن يراد بالذكي في المقام ما يساوق الذبح. وكذا ورد في الجنين من أن ذكاته ذكات أمه، أن ذكاته ذكات أمه، فأيضا أطلق الذكي على ماذا؟ على الجنين. فيفهم من ذلك أن التذكية تطلق على ما يساوق الطهارة والنقاء كما ذكرنا في هذه الموارد، هذا من جهة. من جهة أخرى أننا وجدنا أن الذكات أطلقت في بعض الأخبار على نفس العملية، على نفس الأفعال الخارجية، فقيل التسمية ذكات، والتسمية فعل خارجي، وقيل إخراج السمك من الماء ذكات، من هذا وهذا يعرف النتيجة اللي يريد أن يصل إليها، أنه منه يعرف أن ذلك العنوان البسيط الذي هو عبارة عن الطهارة والنقاء هو عنوان ينطبق على نفس ماذا؟ على نفس العملية. الذكات هو الطهارة، وإنما قيل هذه الأعمال ذكات باعتبار أن هذا العنوان ينطبق عليها، أن هذا عنوان ينطبق عليها، إخراجه من الماء حيا، هاي تذكية. بأي اعتبار؟ باعتبار هذا، ما يعني أن التذكية هي عبارة عن هاي الأفعال، وإنما يعني أن التذكية بما لها من المعنى البسيط اللي هو النقاء والطهارة ينطبق على ماذا؟ على هذه الأفعال، ينطبق على هذه الأفعال. والنتيجة هي أن التذكية أمر بسيط ليس هو عبارة عن الأفعال، ولا هو أمر مسبب عن الأفعال كما في الرأيين المتقدمين، وإنما هو أمر بسيط يساوق الطهارة والنقاء والملائمة للطبع وأمثال هذه العبارات، ينطبق على ماذا؟ على الأفعال، ينطبق على العملية، عملية الذبح بالشرائط. فهذا هو المراد بالتذكية الذي يبعد هذا الاحتمال، هو أن الملاحظ هو أنه لم تستعمل التذكية بمعنى الطهارة وبمعنى الطيب في غير الحيوان وما يتبع الحيوان إلا نادرا، وذاك تلك الموارد النادرة قابلة للتأويل. لو كان معنى الطهارة تذكية الذكات والطهارة والطيب، ما داعي لعدم استعماله في غير ماذا؟ في غير الحيوان وتوابع الحيوان كالصوف والبيض كما تقدم والشعر. استعمال التذكية بمعنى الطهارة في غير الحيوان وتوابعه معدوم أو نادر، هذا يبعد هذا الاحتمال، يباعد هذا. ولا لماذا لا تستعمل؟ إذا كان معناها الطيب فلا يقال أن الماء ذكي، بل لا يصح هذا التعبير، على الأقل غير متعارف وغير مستعمل. ولا يقال أن الثوب ذكي، ولا يقال أن اليد ذكية، ولا يقال كذا إلى آخره، ما مستعمل هذه. عدم استعمال الذكات والتذكية بمعنى الطهارة والطيب في غير الحيوان وتوابعه هذا يشكل قرينة معاكسة على أنه لا يراد بالتذكية في موارد الحيوان وتوابعه لا يراد بها ذاك المعنى، لا بد أن يراد بها معنى آخر، وإلا لو كان هذا هو معناها لكان مثلا لوصل إلينا هذا الاستعمال ولكان هذا الاستعمال استعمال صحيح ومتعارف. يبعده أيضا ما ذكره من أن التذكية أطلقت في بعض الأخبار على نفس العملية، على نفس العملية، كما ذكر إخراج السمك من الماء ذكات، في بعض الروايات التسمية ذكات، في بعض الروايات صيده ذكاته، في بعض الروايات قتله ذكات. إطلاق الذكات والتذكية على نفس العملية هذا همت ماكو داعي أن نأول، هي هذه التذكية، هي هذه التذكية افتراض أن التذكية بمعنى الطهارة وأن الطهارة تنطبق على هذه العملية على هذه الأفعال، هذا خلاف الظاهر. الظهور الأول عندما يقول أن التسمية ذكات تسمية، هو أن التذكية هي نفس هذه العملية، أو على الأقل أن العملية هي سبب علما للتذكية، أن العملية سبب للتذكية، فيثبت أحد القولين السابقين بأن التذكية إما عبارة عن نفس الأعمال الخارجية وإما هي أمر مسبب عن ماذا؟ عن الأعمال الخارجية. وإن كان الأظهر بلحاظ الروايات التي تستعمل هذه المادة أنها هي عبارة عن نفس العملية، ويؤيد ذلك أنها نفس العملية، يؤيد ذلك أولا تفسير اللغويين للتذكية بالذبح، تفسير اللغويين للتذكية بالذبح هذا يؤيد أن المقصود بالتذكية وماذا هو العمل، هذا لا ينافي أن التذكية قد لا تتمثل بخصوص الذبح، قد تكون بإرسال الصيد الكلب المعلم للصيد هم تذكية، قد تكون بإطلاق السهم على الحيوان هذه أيضا شنو تذكية، بس بالنتيجة التذكية عمل يصدر من المكلف في الخارج يترتب عليه شنو، يترتب عليه الحكم بالحلية الحيوان وبطهارته، هذا لا يخرج عن كون ماذا التذكية هي عبارة عن نفس العمل. اللغويين فسروا بالذبح بخصوص الذبح، لعلهم ناظرين إلى ماذا، إلى التذكية بالمعنى اللغوي الأصلي اللي ما يعتبر الكذا تذكية وأمثالها، لكن هذا لا ينافي أن يكون المقصود بماذا بالتذكية الأعم من هذه، لا يختص بالذبح، وبعبارة أخرى أن التذكية عبارة عن الأعمال التي تترتب عليها شرعا الحلية والطهارة وأمثال هذه الأمور، هذه هي التذكية، وهذا يناسب المعنى اللغوي. ويشهد له أيضا الروايات الظاهرة في أن التذكية ظاهرة، نقول ظاهرة لا نقول أنها نص، لكن ظاهرة في ماذا؟ في أن التذكية هي عبارة عن نفس العملية الذبح أو غيرها. هناك روايات عديدة، من مجموعها يستفاد ماذا؟ يستفاد هذا الأمر، يستفاد أن التذكية هي عبارة عن نفس العملية، لأنها عنوان بمعنى الطهارة ينطبق على نفس ماذا؟ على نفس العملية، لا التذكية هي نفس هذا العمل. مثلا في بعض الروايات ورد إن أخذه الكلب فأدركت ذكاته فذكه، الظاهر من هذا ذكي يعني ذبح، إن أخذه الكلب فأدركت ذكاته فذكه، ذكي يعني شنو ذكي يعني ذبح. لا تأكل صيد شيئا من هذه إلا ما ذكيتموه، في رواية لا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، في رواية عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها، لا يكون معه سكين يذكيه بها يذبحه. في رواية ليس معي ما أذكيه به، سادس الإمام أدرك الصيد وليس معي ما أذكيه به يعني ما أذبحه به، يعني ليس عنده آلة جارحة يذبحه بها. في رواية أخرى فلا تأكل إلا أن تذبحه، لتفسر ماذا؟ أن المقصود بالتذكية في الروايات الأخرى هي ماذا؟ هي لا تأكل منه إلا أن تذكيه، هذه الرواية بدلت التذكية بماذا؟ بالذبح، لا تأكل منه إلا أن تذبحه. في روايات ورد لا ذكات إلا بحديدة، وفي بعضها لا تذكي إلا بحديدة. ما أريد أقول بأنه نص في أن المراد بالتذكية في هذا هو نفس العمل العملية، ممكن تفسيرها بماذا؟ بمعنى آخر، تكون العملية سببا علما للتذكية، لكن الظهور الأولي هو أنه بهذا الشكل، لا تذكي إلا بحديدة يعني لا تذبح إلا بحديدة، لا ذكات إلا بحديدة، لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة في بعض الروايات، هناك لا يؤكل بمضمون لا تذكي إلا بحديدة، هنا لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة. في بعض الروايات ورد الرأس موضع الذكات، يعني موضع الذبح، عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس فقال ذكات وحية يعني سريعة لا بأس بأكله. في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا، أيضا قال ذكات وحية يعني ذكات سريعة. عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاته أمه، فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، يعني إذا خرج وهو ميت هذا الشارع اعتبر أن ذكاته ذكات ماذا؟ أمه، كافي هذا المقدار فيكون حلالا، أما إذا خرج وهو حي فشنو؟ ذكيه. هناك ما يحتاج تذكية، هنا يحتاج تذكية، إيش عبر عن التذكية؟ قال فاذبحه، وإن خرج وهو حي فاذبحه وكل. إلى غيرها من الروايات التي هي لها ظهور في أن المراد بالتذكية هي نفس العملية. نعم أشرنا إلى أنه ليس المقصود بذلك هو خصوص الذبح، لا، هي عبارة عن الأعمال كما قلنا اللي اعتبرها الشارع موجبة علما لحلية الحيوان وطهارته، هذه هي عبارة عن التذكية. في روايات أخرى رتبت الحلية على نفس الأعمال، في روايات أخرى رتبت الحلية على نفس الأعمال مو على التذكية، كما في صحيح سليمان بن خالد: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل على القتل، على الرمية، القتل المستند إلى الرمية، يعني على نفس الأفعال. فالحلية فكل، فليأكل أو فيأكل رتبت على نفس الأفعال. في صحيحة حريز أضاف: وإن كان سمى، نفس العبارة السابقة، إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فيأكل، إن كان سمى، فرتب الحلية على من؟ على الرمية مع التسمية، وهي عبارة عن الأفعال. في معتبر السماع عن الرجل يريد الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر، قال: كله، رتب حلية الأكل على من؟ على نفس الأفعال. إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، رتب الحلية على من؟ على الرمي بالمعراض إذا خرق ولم يصب عرضا، إلى غير ذلك وهو كثير. ومما تقدم يفهم أن حلية الأكل مترتبة في الأدلة على أمرين: على التذكية وعلى الأفعال الخاصة بالشروط الخاصة. احتمال أن يكون الترتب على الأفعال في بعض الروايات باعتبارها محققة ومحصلة للتذكية، قد يقال هذا بأنه صحيح رتبت الحلية على العملية الخارجية لكن ليس لخصوصية في العملية، وإنما باعتبار أنها هي محققة علما للتذكية بمعنى الطهارة مثلا. قد يقال هذا أنها محققة علما للتذكية التي هي شيء آخر غير الأفعال، أقول هذا الاحتمال ليس بأولى من تفسير التذكية بالأفعال الخارجية، أن نقول لا، أن المراد بالتذكية في الأخبار الأخرى التي رتبت الحلية على التذكية أن يراد بها هي عبارة عن نفس الأفعال والشرائط الخاصة، بل الظاهر من الأدلة السابقة من الروايات السابقة أن هذا هو المتعين، أن هذا هو الأقرب على الأقل، أنه نفسر التذكية بماذا؟ بالأفعال الخاصة. وحينئذ ينتهي الكلام عن ماذا؟ عن هذا الأمر الثاني الذي هو تحديد معنى التذكية، والأقرب من هذه الأقوال هو ما ذكرناه من أنها عبارة عن نفس العملية. قد يرد في بعض الأخبار مثلا شيء آخر، إطلاق آخر، هذا قابل للتأويل. الأغلب في الإطلاقات أن يكون المراد بالتذكية هو عبارة عن نفس الأعمال الخاصة. الأمر الثالث والأخير في هذا البحث هو أنه قد يقال أن هناك بعض الأخبار التي تنافي استصحاب عدم التذكية، بل تكون دليلا على ماذا؟ على بطلانه وعدم جريانه، وحينئذ ينبغي ملاحظة هذه الأخبار، لأننا انتهينا إلى أن استصحاب عدم التذكية يجري على الأقل في بعض الموارد لا مانع من جريانه ويترتب عليه الآثار. لكن قد يقال أن هناك بعض الأخبار المعتبرة سندا التي تنافي ذلك وتقتضي إبطال استصحاب عدم التذكية. مثل معتبرة عيسى بن عبد الله القمي، المروية في الباب 25 من أبواب الصيد الحديث الأول. الرواية معتبرة سندا. إذا أكو توقف من جهة عيسى ابن عبد الله القمي لم ينص على وثاقته، لكن قيل بأنه شيخ جليل القدر عظيم المنزلة، تعبيرات من هذا القبيل التي تفيد المدح، وهذا يكفي في اعتبار الرواية. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرمي بسهمين، أرمي بسهمي، فلا أدري سميت أو أم لم أسمي. قال: كل لا بأس، لا بأس كل، بالرغم من أنه يشك في التذكية، التسمية معتبرة في التذكية، فشكه في التسمية يعني الشك في التذكية، ما قال له أنه اعتني باستصحاب عدم التذكية وابن اليمن على الحرمة، أنا قال له كل لا بأس، هذا ينافي استصحاب عدم التذكية. هاي رواية. الرواية الثانية رواية علي بن أبي حمزة. وهي بناء على أن علي بن أبي حمزة يمكن الاعتماد عليها تكون رواية معتبرة سندا كما هو الظاهر. يعني باقي السند معدن ليس فيه خدشة. ورد في هاي الرواية قوله: ما علمت أنه ميت فلا تصلي فيه، ما علمت أنه ميت فلا تصلي فيه، مفهومها شنو؟ ما لم تعلم أنه ميت يعني ما تشك في أنه ميت صلي فيه، تجوز الصلاة فيه، وهذا إبطال وإلغاء لاستصحاب عدم شنو؟ عدم التذكير، لأنه ما لم يعلم أنه ميت يعني يشك في أنه مذكى أو ماذا أو ميت، ومقتضى استصحاب عدم التذكية هو عدم جواز الصلاة فيه، بينما الإمام عليه السلام جوز الصلاة فيه. في رواية أخرى صرح بهذا المفهوم، صرح بهذا المفهوم، وهي رواية سماعة بن مهران، ورد فيها: لا بأس يعني بالصلاة فيه ما لم تعلم أنه شنو ميت. فالمستفاد من رواية من مفهوم النص الأول ومنطوق النص الثاني هو جواز الصلاة بالرغم من ماذا؟ من الشك في كونه ميت أو مذكى، وهذا على خلاف استصحاب عدم التذكية. بالنسبة إلى الرواية الأولى يمكن الجواب عنها بأن الرواية إنما حكمت بالحلية باعتبار أن ترك التسمية فيها إنما هو لأجل النسيان. هذا هو ظاهر الرواية بضميمة ما ثبت بالأدلة من أن التسمية شرط ذكري، بمعنى أن هذه الشرطية ترتفع أصلا في حالة النسيان، بمعنى أن التذكية في حالة النسيان التسمية ليست شرطا فيها. بضميمة هذا حينئذ الكلام الحكم بالحلية يكون على القاعدة، ما قاعد يحكم بالحلية في ظرف الشك، يحكم بحلية ظاهرية حتى نقول هذا ينافي ماذا؟ استصحاب عدم التذكية الذي يقتضي عدم الحلية ظاهرا، تحكم بحلية واقعية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا ترك التسمية ناسيا، والتسمية شرط ذكري إنما يعتبر في حال الالتفات والذكر، وفي حال النسيان لا يعتبر أصلا، التسمية غير معتبرة، فهذه تذكية واقعية حقيقية، والتذكية الواقعية الحقيقية ترتب عليها الحلية ماذا؟ الواقعية. فإذا الرواية ليست ناظرة أساسا إلى ماذا؟ إلى فرض الشك في التذكية وعدمها، اللي هو مورد جريان استصحاب عدم التذكية، حتى نقول الإمام عليه السلام لم يحكم باستصحاب عدم التذكية وحكم بالحلية الظاهرية، حتى يكون هذا إبطال وإلغاء المن لاستصحاب عدم التذكية، ما نظر إلى هذا. وكلا الأمرين ثابتان، أما الأمر الأول من أن النسيان في الرواية، أن الترك التسمية في الرواية على تقديره هو من باب النسيان، هذا واضح بالرواية، يقول ما أدري سميت أو شنو أو لم أسمي، لا أدري فلا أدري سميت أم لم أسمي، وإذا سمى فسمى، سمى بعد ما في مشكلة، إذا ما سمى هم تركه للتسمية يكون من باب شنو نسيان لا من باب العمد. وناس ما يدري سمى أو لم يسمي، فترك التسمية على تقديره إنما هو من باب النسيان لا من باب العمد. إذن هو على كلا التقديرين، سمى أو لم يسمي، حصلت منه التذكية الواقعية على كلا التقديرين، على كلا التقديرين حصلت منه التسمية الواقعية في الحكم بالحلية، يكون هذا القاعدة، يكون حكما واقعيا لا حكما ظاهريا. إذن الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على إبطال استصحاب عدم التذكية. وأما الرواية الثانية، الرواية الثانية لا واضحة، ما علمت أنه ميت فلا تصلي فيه، يعني ما لم تعلم أنه ميت فصلي فيه، وهكذا الرواية الثانية اللي صرحت بالمفهوم. قيل بأنه في مقام الجواب عن هذه الرواية بأن هذه الرواية موردها وجود إمارات دالة على التذكية، إمارات دالة على التذكية من قبيل سوق المسلمين، من قبيل يد المسلم وأمثالها، هي إمارات على التذكية. ومن الواضح بأنه مع وجود الإمارات الدالة على التذكية لا يجري الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب. هذا لا معنى لأن نقول أن هذه الرواية تقول ماذا، تكون معارضة للاستصحاب وموجبة لإبطال الاستصحاب وإلغاء الاستصحاب. صار في مورد الرواية لا يجري الاستصحاب، لماذا؟ لوجود إمارات دالة على ماذا؟ على التذكية. صار لا يجري الاستصحاب، واضح، لا يجري الاستصحاب. إذن لا معنى من أن نلتزم باستصحاب عدم التذكية في موارد الشك حيث لا إمارة على ماذا؟ على التذكية، كما هو المدعى. المقصود هو هذا، أن استصحاب عدم التذكية يمكن التمسك به في موارد الشك طبعا، حيث شنو؟ حيث لا إمارة على التذكية، وإلا مع وجود الإمارة المعتبرة على التذكية لا أشكال في أن هذا يمنع من ماذا؟ من جريان الاستصحاب. إذن هذه الرواية لا تمنع من هذا الالتزام، من الالتزام بجريان استصحاب التذكية حيث لا إمارة على ماذا؟ على التذكية، وهذا هو المدعى. إذن هذه الرواية لا تبطل ماذا؟ لا تبطل جريان الاستصحاب بالمعنى المقصود، لأنه لا أحد يلتزم بالاستصحاب عدم التذكية حتى في موارد وجود الإمارة على ماذا؟ على التذكية، واضح. لكن المشكلة أن هاتين الروايتين على الأقل ليس فيهما أي إشارة إلى ماذا؟ إلى وجود إمارة على ماذا؟ على التذكية، أي إشارة موجودة. نعم في روايات الباب أكو يفترض السائل أنه مثلا شيء اشترى من السوق، يقول اشتريت هذا من السوق فشنو حكمه، لكن في هاتين الروايتين أي إشارة لا توجد فيهما لوجود إلى وجود إمارة على ماذا؟ على التذكية، من قبيل سوق المسلمين، يد المسلم وأمثال هذه الإمارة، أي إشارة ما موجودة. مقتضى إطلاق هذه الرواية هو أنه هذا إذا لم تعلم أنه ميت تجوز الصلاة فيه مطلقا، تجوز الصلاة فيه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء قامت إمارة على التذكية أو شنو؟ أو لم تقم إمارة على التذكية. وهذا هو اللي يكون منافي لمن لاستصحاب عدم التذكية. يعني حتى إذا لم تقم إمارة على التذكية يجوز لك الصلاة فيه، هذا يكون منافي لمن لاستصحاب عدم التذكية، لأن مقتضى استصحاب عدم التذكية عدم جواز الصلاة فيه. نكمل هذا ما في شيء. فهذا في الحقيقة اللي يمنع من الأخذ بهذا الجواب، وهو أن الروايات ليس فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى اختصاصها بصورة وجود إمارة على التذكير، المقتضى إطلاقها هي شمولها لحالتي وجود الإمارة على التذكية وعدم وجود الإمارة على التذكية، وهذا يبطل جريان استصحاب عدم التذكية. الجواب الصحيح يأتي إن شاء الله الوقت المتحدث. صلى الله عليه وسلم.